Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق. برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
تحية طيبة لكل مستمعي برنامج الرواق الثقافي. حلقتنا لهذا اليوم ستكون من سلطنة عمان مع فرقة مسرح الدن للثقافة والفنون. تأسست فرقة مسرح الدن في نهاية العام 1994، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقدم عروضا مسرحية داخل السلطنة وخارجها. لم تكتفي فرقة مسرح الدن بتقديم العروض المسرحية، بل قامت أيضا بتنظيم ورش مسرحية، كما أنها أسست مهرجانا باسمها مهرجان الدن المسرحي. توجت فرقة مسرح الدن لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون عن مسرحية قرن الجارية.
رسالة من عمان إلى عالم الثقافة الواسع والفنون الجميلة. والآداب السامية يسطرها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مطلع كل عام، تلهب الخيال وتغري المعنى لتهب الحياة ثمار الحق والخير والجمال. أعمدة في الثقافة والفنون والآداب، عالمية عربية وعمانية، حكمت وأنصفت نصرة للثقافة والفن والأدب، وقامات تجلت على منصات التتويج.
أقرت لجنة تحكيم مجال الفرق المسرحية بأن الفائز بجائزة السلطان قابوس عن فرع الفنون هي فرقة الدن المسرحية عن مسرحية قرن الجارية.
للحديث عن الفرقة وعن الجائزة ينضم إلينا مؤسس ومدير فرقة مسرح الدن الفنان محمد سالم النبهاني. مرحبا محمد، وأهلا وسهلا فيك ببرنامج الرواق الثقافي.
مساء النور، شكرا على إتاحة هذه الفرصة لنكون معكم في هذا البرنامج المميز، وأتمنى تكون الدقائق القادمة ممتعة ومفيدة أيضا لمستمعينكم ومتابعينكم المميزين.
سأبدأ معك الحوار من هذا الحدث الهام، حصول فرقة الدن على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. بداية ألف مبروك على الجائزة، أعتقد أنها ستحمل الفرقة مسؤولية كبيرة تجاهها. يا ريت تحكي لنا ليتعرف المستمعين أكثر نبذة عن الجائزة، هل هي مسابقة محلية عربية؟ هل هناك دائما مكان للمسرح والمسرحيين في هذه الجائزة؟
الله يبارك فيك ويبارك أيضا في المستمعين اللي شاركونا هذا المسمع. جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب هي جائزة سنوية انطلقت قبل 9 دورات، طبعا توقفت يعني نقول أيام الجائحة عام 2020 و2021 توقفت، لم تقم الدورات، وواصلت العودة مرة ثانية في عام 2022 دورتها التاسعة. الدورة التاسعة التي انتهت بتتويج وفوز فرقة مسرح الدن للثقافة والفن جائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فرع الفنون، وتحديدا عن مسرحية قرن الجارية. الجائزة مثل ما قلنا هي جائزة سنوية تمنح سنويا، ولكن الفرق فيها أنه عام يكون محلي يتنافس فيه العمانيون فقط، والعام الذي يليه يكون عام عربي العمانيين مع أخوانهم العرب. المجالات التي تتنافس أو تفتح الجائزة فيها التنافس مختلفة كل عام طبعا بين الثقافة والفنون والآداب، بين الشعر والرواية والموسيقى والغناء. كل عام هناك عدد ثلاث مجالات يتم فتحها ليتم التنافس عليها سواء محليا أو سواء عربيا. وطبعا من خلال الجائزة يمنح الفائز والفائزين الثلاثة وسام السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بالإضافة إلى جائزة مالية تختلف محليا وتتضاعف عندما تكون الجائزة عربية. وأتوقع أن أيضا الجائزة منحت لعدد من المثقفين والفنانين العرب في مجالاتها العربية. وبخصوص فوز الفرقة وتحديدا ما سيتبعه من فوز أو من تتويج، ومسؤولية كبيرة تتحملها أو يتحملها كل فائز العادة عند حصوله على جائزة أو وسام معين، حيث أنه مطالب أن يقدم ما هو أكثر استمرارية ما بعد الفوز، بحيث أن دائما التتويج بقدر ما هو تشريف وأيضا تكليف يكلف من خلال الفائز أو المتوج بأن يستمر عطاءه أو يستمر مساهمته، سواء كانت الثقافية أو سواء كانت أيضا الفنية أو المجتمعية أحيانا، بالإضافة إلى ارتقاء ما يقدمه من مجال في مختلف المجالات، ارتقاءه إلى المنطقة الأعلى، أن نكون مستمرين وأن نقدم أيضا ما يسهم في الارتقاء سواء كان بالثقافة أو بالمسرح العماني والعربي.
بحسب معلوماتي لا يوجد في السلطنة معهد عالي للفنون المسرحية، ومع ذلك في العام 1994 تأسست فرقة الدن في قرية تحمل نفس الاسم من قبل مجموعة من الشباب. هل فعلا كان هؤلاء الشباب في مرحلة الإعدادية والثانوية فقط؟
المعلومة صحيحة، لا يوجد معهد عالي للفنون المسرحية في سلطنة عمان، ويقتصر الموضوع على ابتعاث عدد من الطلبة والطالبات إلى خارج سلطنة عمان، تحديدا إلى دولة الكويت أو أيضا جمهورية مصر العربية أو أيضا الجمهورية السورية. فرقة مسرح الدن الانطلاقة مثل ما ذكرتي في عام 1900 وتحديدا عام 1994 في نهايات عام 1994 في 20/12/1994، ومحدثك ومع عدد من الأطفال كان في بداية المرحلة الإعدادية وتحديدا في الصف السابع ما بعد الصف السادس مع مرحلة الابتدائية، كانت انطلاقة هذه الفرقة مع مجموعة من الشباب في قرية الدن. قرية الدن هذه تقع في ولاية سمائل، وولاية سمائل هي أحد الولايات العمانية وهي قريبة من العاصمة العمانية مسقط، تبعد مسافة نصف ساعة عن العاصمة مسقط. الانطلاقة كانت من قرية الدن، ثم طبعا يعني مع الاحتكاك مع التجارب اللي كانت في البداية بسيطة جدا، مجموعة من الأطفال يمارسون هواية التمثيل يمكن دون وعي منهم عن تفاصيل كثيرة يمكن غائبة، استمر نقول هذا الاشتغال البسيط وتطور مع الأيام، تطور أيضا مع تطور الملتحقين بعضوية الفرقة سواء كانوا من طلبة المدارس أو بعدين تطور موضوع إلى طلبة الكليات والجامعات أو حتى الموظفين. واستمر الجهد واستمر النشاط سواء داخل الولاية أو على مستوى السلطنة أو أيضا على مستوى دول الخليج العربية والدول العربية. البداية بسيطة والحلم كان كبير، ويمكن كان التحدي أمام أنفسنا أنه هل نستطيع أن نقدم شيء مختلف نعتقد في تلك المرحلة عن ما هو يعني منتشر في ساحتنا أو في قريتنا البسيطة. ولكن لله الحمد يمكن إصرارنا الكبير على أنه المشروع هذا مشروع طويل ممتد يستند إلى شغف بدأ قبل 28 عام ما زال مستمر، ونأمل أنه يستمر إن شاء الله إلى أعوام قادمة بإذن الله.
الحقيقة سبب تطرقي لموضوع المعهد العالي للفنون المسرحية أنه لفت نظري كيف لهؤلاء الفتية اليافعين من قرية كما ذكرت أن يفكروا بالمسرح. من أين عرفوا بالمسرح؟ هل كان هناك عروض مسرحية في السلطنة؟ هل كانت تزور السلطنة فرق مسرحية حتى تعلق هؤلاء الشباب بالمسرح وفكروا بتأسيس فرقة، وبالمناسبة تم ترخيصها في وقت مبكر يعني من الفكرة في العام 1998.
تساؤلات رائعة وفي محلها. الانطلاقة مثل ما ذكرت من قرية بسيطة. طبعا كان في الفترة اللي انطلقت فيها الفرقة، وأيضا هذه معلومة أخرى، أنه البث التلفزيوني في تلك الفترة كان لساعات معينة في اليوم، ما كان لمدة 24 ساعة. وكان هؤلاء الأطفال ومحدثك هو أحدهم، احنا قلنا 8 الانطلاقة انطلقت ب8، كنا نشاهد ونحن أطفال في الصف الأول ابتدائي والثاني والثالث متأثرين طبعا بما يقدم على شاشة تلفزيون سلطنة عمان والساعات المحدودة التي كانت تبث فيها البرامج، سواء كانت الرسوم المتحركة أو المسلسلات. وللعلم هنا كان أيضا لحضور المسلسلات العربية والعمانية أيضا القليلة في تلك الفترة أثر بس يعني كبير، سواء على يعني الشباب أو الأطفال في هذه الفرقة أو على أي متلقي أنه يتابع هو مجبر أو لا يجد شيء آخر يتابع إلا هذه القناة، وكانت يعني تقدم مسلسلات مصرية سورية أيضا، وتقدم أيضا عراقية في فترة من فترات، وأردنية في فترة من فترات، مسرحيات أيضا، مقاطع لمسرحيات كانت يعني موجودة في تلك الفترة. كل هذا العوامل لها تأثير كبير، بالإضافة إلى أنه في الصف السادس أو الخامس كانت بعض المدارس تقدم يعني نقول عروض مسرحية، وما نقدر نسميها عروض مسرحية بقدر ما هي يعني مشاهد قصيرة أو إسكتشات مسرحية. كل هذا الكم التراكمي اللي يحدث في المجتمع، سواء كان على الشاشة سواء كان في المدارس أو غيره، ساهم في أن يفكر هؤلاء الشباب أو الأطفال في تلك الفترة أنهم يتجهوا إلى تأسيس فرقة. وللعلم البداية يعني لم تكن هناك نية أن تكون هذه فرقة متجهة للأمام بسرعة البرق مثل ما يقال، ولكن هو كان الفكرة أن نبتعد من شيء منتشر بشكل كبير، وهو لعب كرة القدم كان منتشر في كل الدول. طبعا هؤلاء الفدية اختاروا شيء مختلف، بالإضافة لأنهم هم أيضا يمارسوا لعب كرة القدم، ماذا ممكن أن نقدم لإشباع يعني الفراغ الموجود وأيضا الشغف. طبعا التأثر بعدين من خلال التحرك خارج القرية، سواء كان في العاصمة مسقط، المسرحيات التي كانت تقدم ولو كانت تقدم عددها بسيط من الرعيل المسرحي العماني. وللعلم المسرح العماني في أحدث البحوث أو النقاشات اللي تم التطرق لها في اللقاءات الفنية هنا في عمان، أن انطلق من قبل عام 1970 في تواريخ معينة غير واضحة بالنسبة لي حتى الآن، ولكن ما قبل عام 1970 كان في نشاط مسرحي، حتى لو كان نشاط مسرحي خيقول لكنه كان موجود. فتأثر تأثرنا بكل نقول النشاط المسرحي البسيط، سواء كان في المدرسة، سواء كان على شاشة التلفزيون، أو سواء كان أيضا في العاصمة مسقط، كل هذه أتوقع أنها ساهمت في أن شغف هؤلاء الشباب، خبرتهم التراكمية البسيطة قوت تتضاعف، بالإضافة إلى القراءة. كنا أيضا نهمين جدا للإصدارات التي تأتينا عن طريق الكويت بشكل كبير، نقرأ سواء نصوص مسرحية مترجمة، سواء كان نصوص مسرحية قدمت خليجيا وإلى آخره. أتوقع كل هذه المؤثرات ساهمت في أن نتجه إلى الاهتمام بأن تكون هذه الفرق أحد الفرق اللي تقدم لمجتمعنا شيء نحبه وشيء مختلف. طبعا أيضا بخصوص المؤسسة الرسمية، وتحديدا كان في 16/1998 تقدمت الفرقة بطلب الترخيص الرسمي، وهذا الترخيص يمنح الفرق حتى تمارس نشاطها المسرحي. وكنا تقريبا الفرقة رقم 8 أو رقم 7 ما أتذكر تحديدا، أو رقم 6، يعني كنا من أول 10 فرق أو أول 8 فرق تم الترخيص لها للاشتغال في المجال المسرحي. المؤسسة الرسمية انطلقت من أن الفرقة قبل هذا التاريخ يعني بدأت تظهر، وكون الفرق ما كانت عددها كبير، كان في تشجيع أو في تحفيز لأن تستمر. وهنا التحفيز طبعا هو معنوي وليس مادي، حيث أن الفرق هذه تقوم على رعاية ودعم نفسها بنفسها من خلال سواء كان اشتراكات الأعضاء أو مساهمات الأعضاء أو أيضا أي تبرعات أو هبات. لا تقدم المؤسسة الرسمية دعم مباشر مالي لهذه الفرق حتى تستمر، كأن الفرق تعتمد على نفسها بنفسها. وهذا واحدة من ضمن الأشياء اللي كانت تسبب نوع من التحدي، ولكن في نفس الوقت هي نوع من نقول الثبات أو القوة. وقد أحيانا تقف عندما لا يكون لديك دعم مالي أيضا. وأتوقع أن هذه واحدة من ضمن الأشياء اللي ساهمت في أن الفرق أو فرقة مسرح الدن تستمر، ولله الحمد يعني ما زلنا اعتمادنا على نفسنا كبير جدا 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 بنسبة تقريبا 100%. الدعم المالي نعتمد فيه على ما تقدمه أو ما يقدمه شباب الفرقة للفرقة،
ولكنهم يقولون كلاما لا معنى له لأنه غير مفهوم.
غير مفهوم؟
أجل، مثلا من يكون عبد الحكيم هذا؟
هو الذي تحول من الأول.
تحول من الأول؟ وماذا كان قبل أن يكون الأول؟
وما الذي يزعجك؟
نصيبي.
إذا كان لا يعجبك أنه تحول من الأول، اجعله يتحول إلى الثاني حتى
تنتهي. على رأيك، ولكنني لن أرتاح حتى أتعرف على عبد الحكيم هذا. ولماذا تحول من أول؟ ولماذا هذا التحول المفتوح؟ لماذا لم يتحول مثلا إلى البحر؟ أجل. أوه يا مال، أوه يا مال، أوه يا مال.
على سيرة الدخل المالي وعدم وجود دعم، تقوم الفرقة اليوم بدور أكبر من ما هو تقديم عروض مسرحية. هناك دورات تدريبية، تنظيم مهرجان هام مهرجان الدن، تدعو إليه النجوم العرب وفود عربية. كيف استطاعت الفرقة وبدون دعم سواء من الدولة أو من جهات رسمية أن تقوم بكل هذه الفعاليات والأنشطة؟
بخصوص المشاريع والبرامج التي تقدمها الفرقة، مثل ما ذكرت سابقا الفرقة تقدم عروض مسرحية، جزء منها عروض مسرحية قريبة من ذائقة الجمهور، ونفتح من خلالها شباك تذاكر. العرض يستمر لفترة محددة، ينتقل أيضا من مدينة إلى مدينة، من ولاية إلى ولاية في سلطنة عمان. تواصل بعض الجهات الحكومية أو الخاصة مع الفرقة لطلبها أن تقدم عرض مسرحي في فعالية معينة أو في محفل معين، هذا بحد ذاته يؤمن للفرقة الدخل المالي. هو يعني لا يقدم للفرقة مبلغ بغير أن تقدم جهد. هي تقدم عرض مسرحي في فعالية معينة وتأخذ من خلاله أجرة معينة من خلال تقديم هذا العرض، بالإضافة للتذاكر، تذاكر دخول الجمهور أيضا. هذه يعني ليست هي المعول الأول، ولكن تساهم ولو بقدر بسيط. بالإضافة إلى أيضا الشركات الداعمة أو الجهات الداعمة، وتحديدا في مهرجان الدن الدولي في دوراته الثلاث السابقة أو الدورة القادمة اللي نأمل أنها راح تكون إن شاء الله في عام 2023. هنا الفرقة تستثمر كل هذا نقول النجاح والمكانة وجهدها الإعلام الكبير إلى آخره في استقطاب رعاة وداعمين للمهرجان مقابل خدمات معينة. الفرقة بالإضافة إلى جهدها المسرحي والورش، هي أيضا عندها ذراع إعلامي يقدم إنتاج الأفلام، تسويق وغيره من شباب الفرقة. وكأنه الذراع الإعلامي أو الإنتاج الإعلامي اللي تقوم فيه الفرقة لهذه الشركات يساهم في أن هذه الشركات تساهم في تقديم دعم مالي، سواء كان دعم مالي مباشر أو التكفل بالخدمات اللي تقدم للمهرجان، سواء كان من مكان إقامة العروض أو الفندق لإقامة الضيوف أو التنقلات. فكأن العملية تبادلية، نقدم لهم خدمة مقابل أن يقدموا لنا خدمة، سواء كانت دعم مالي أو أيضا تكفلهم بأحد التكاليف المهرجان. المهرجان قائم بنفس الطريقة، نأمل إن شاء الله في خطواته القادمة أنه يتوسع من ناحية الشركات الراعية، وهذا بحد ذاته أيضا تساهم بأن المهرجان يستمر ويبقى، وخاصة أنه مهرجان الدن ليس مهرجان سنوي، هو يقام كل عامين
بهذه الطريقة تستمر الفرقة، وخاصة أيضا حتى في سفراتها، يعني أحيانا مشاركات الفرقة خارج السلطنة يتحمل العضو وهو ممثل مسرحي أن يتحمل قيمة تذكرة توق، وإذا كانت هناك مساهمة مالية أيضا. ونحن نتعامل مع ممثلين بعضهم طلاب جامعات وكليات، دخلهم المالي لا يسعفهم، ولكن نتعاون فيما بيننا أيضا لتقديم المساعدة لأن يذهب الجميع لتقديم هذه العروض أو هذه المشاركات، وبهذه الطريقة الفرقة مستمرة إن شاء الله، مستمرين بإذن الله.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق، لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
حصلت فرقة الدن على عدة جوائز سواء داخل السلطنة أو خارجها. الملفت أنه 90% من النصوص كتبت خصيصا للفرقة، والأجمل أن معظم هذه النصوص صالحة للعرض في أي بلد عربي بعد توليفها، كما حصل مؤخرا في مسرحية لقمة عيش التي عرضت في دمشق. من أين تستقي فرقة الدن أفكار نصوصها؟ يعني
الفرقة مثل ما ذكرتي تعتمد اعتماد كبير على كتاب الفرقة أو الكتاب العمانيين في سلطنة عمان، ثم أيضا الكتاب العرب بالتسلسل العكسي، يعني لما نستعن بكتاب عرب وليس تقليلا من كتاباتهم، وبالعكس هم أساتذتنا، ولكن احنا بدأنا من العكس، من كتاب الفرقة ثم كتاب العمانيين في عمان ثم الكتاب العرب وفق أقلمة أو حاجتنا لتلك القصة في ذلك النص لذلك المؤلف أو المؤلفة العربية. نعمل تقريبا نظام وحش سواء كان تأليف النص أو إعداد النص، ما نعتمد كثير على أن المؤلف ينزوي بنفسه أو الكاتب لينتج النص. من خلال البروفة الأولى، ويمكن هذه حصلت حتى في قرن الجارية المتوجة بجائزة السلطان قابوس للثقافة وفنون الآداب، المسودة الأولى للعمل كانت مسودة أو تطورت من خلال جلسات بروفات الطاولة للممثلين، لأن المكاتب المخرج وهو المعد، فتطور النص بتطور الأداء حول طاولة البروفة، ثم أيضا خلال العرض ثم خلال البروفات، فنتج النص متزامنا أو متسايرا مع العرض. وأيضا هذا حدث في نصوص أخرى، أنه استعنا بنص الكاتب بحريني ولكن أقلمناه حتى يأخذ، ما أعرف هل نستطيع أن نسميها الهوية الدناوية، يمكن إذا هذا المصطلح صحيح، صار في شيء متعارف غير متفق عليه أو غير مكتوب، ولكن هو صار من سمات لإشتغالنا أن نقدم العروض بالصيغة اللي تكون قريبة من الناس، فيها عدد ممثلين أكثر، تعتمد على المجاميع، تعتمد على أن نقول إذا كانت كوميدية تعتمد على الكوميديا الراقية العميقة التي لا تستهدف الضحك لأجل الضحك، ولكن تستهدف يعني إرسال المعلومة من خلال بطريقة سلسة أو كوميدية وغيرها. لقمة عيش أيضا النص الأصلي يختلف عن النص الذي قدم على الخشبة، وأيضا استعنا في أحد المرات بالكاتبة العمانية الدكتورة آمنة الربيع، عملين اشتغلنا لها عمل الجسر وأيضا عمل البئر، وهي من الكاتبات العمانيات العربيات المعروفات، وأيضا نصوصها قدمت خارج السلطنة. فنعتقد أنه الموروث العماني أو الحكاية العمانية أو الإرث العماني يعني يصلح أن يصدر ليقدم خارجيا. قرن الجارية مثال، عروض الطفل قدمنا عرضين أطفال وهي من تأليف كتاب الفرقة، وحصلت أيضا جوائز في النص خارج السلطنة، وأهمها كان مسرحية سأصير شجرة لنفس الكاتب اللي كتب قرن الجارية واللي هو أخرجه محمد الهنائي. فنميل لهذا الفكرة ميلان كبير، وطبعا أيضا مع التوجه إلى العروض العالمية، ولكن نقول دائما ما سيكون عالميا هو ما نصدره. يعني ممكن تكون قصة من داخل سوريا في أحد الحارات، عندما تقدمها فرقة سورية في أحد المهرجانات العالمية تصبح عالمية القصة. أنا نقلت القصة من الداخل للخارج، وهذا ما قصد ما نسعى لفعله دائما، نقول أنه أن نصدر تاريخنا وتراثنا وحكاياتنا للآخرين، لأن الحكايات العالمية أصبحت متكررة عندما يقدم عرض لشكسبير أو غيره وغيره. الكل قدم شكسبير، الكل قدم نصوص أخرى، ولكن أنا يهمني لما أشاهد عرض سوري أو مغربي أو أردني أن أشاهد شيء من الثقافة هذا البلد، ولكن بتحديث إخراجي أو كتابة تراعي أيضا العصر الحالي وما نعيش عليه. هذه الفلسفة البسيطة اللي ممكن نقدر نقول أنها تنتهج الفرقة، هو ليس قانون يعني قابل هذا الشيء أن يتغير أو أن يتطور أو أن نستعين أيضا من نصوص غير عمانية.
أنا أبوي بخرني كل يوم.
ما شاء الله عليك ولدي، ما شاء الله، إيش هذا الجمال؟ وماذا هذا الكرش؟
حال خنجر باه.
حال خنجر، ما شاء الله عليك. إيش هذا الريحة؟
خايف علي من الحسد.
ها؟
مع إني ما أؤمن بالسحر والشعوذة، ولكن هو معاها فسألوني
ليش؟
من فزتي ورزتي وخطواتي
يا سلام
وجمالي، هذا أبوي وهذا رأيه فيني وهو حر. وبتسألوني بعد ليش مشيتك متغيرة؟
ليش مشيتك متغيرة؟
أرادوا
بالعودة لأرشيف الفرقة، وجدت أنك كنت تقوم بكتابة النصوص، وخاصة في المرحلة التي سبقت حصول الفرقة على ترخيص، لكنك اليوم تجلس على مقعد مدير الفرقة، ما هو السبب؟
إجابة هذا السؤال أيضا، نعم، محمد النبهاني وإدريس النبهاني وعدد من شباب الفرقة المؤسسين بدأوا ككتاب، إذا كنا نعتبر أنفسنا ما كنا نكتبه من اسكتشات مسرحية ومشاهد مسرحية قصيرة في عام 1994 وكتابات، استمرينا بين قراءة النصوص العربية والعمانية وتحويلها وتقليدها في بدايات الأولى. انتقلت شخصيا لمرحلة أن أكون مخرج، يمكن تفرغت شخصيا لإدارة الفرقة، بدأت مؤلف ومخرج، ثم قل التأليف، اشتغلت في فترة على الإخراج، ثم مؤخرا أخذني الهم الإداري واللي شخصيا أعشقه بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه يمكن ما ميزنا كمجموعة أنه أصبحنا نوزع المهام، برغم أن احنا شباب يعني يمكن أصغر من هذا السن بعشر سنوات، كنا نعرف أنه فلان هو تخصصه كذا وفلان تخصصه كذا وفلان تخصصه كذا، وكنا نقسم الأدوار بهذا الأساس من غير ما يعني يأتينا أحد ليقسم علينا هذه الأدوار. محمد يعي الأمر الفلاني، إذن هو يقوم بالأمر الفلاني. فأعتقد أن الجانب الإداري لمحمد النبهاني مستمتع فيه، محمد لهنا ككاتب أيضا مستمتع وله كتابات من فيها قرن الجارية ورسالة إلى الله وسأصير شجرة لمسرح الطفل. إخراجيا محمد لهنا اللي أخرج قرن الجارية اللي توجت بجائزة السلطان، أخرج للفرقة ثلاث مسرحيات حققت المراكز الأولى في عمان في مهرجان المسرح العماني، وأتوقع هذا ما ممكن، هذا الشيء اللي أنت أشرت فيه في سؤالك.
هي الخشبة السمراء، بها تسرد حيوات وقصص، اكتمال المشهد حيث للحركة لغة كما للسكون والضوء مفاهيم ولغات. من يعتلي المسرح يقف أمام العالم ساردا رؤيا، حاملا على أكتافه أبو الفنون.
المسرح تقدر تقول أنه هو منطقة مكانية وزمانية مختلفة. فرقة مسرح تدل الثقافة والفن، وهنا يمكن نستدعي كلمة العائلة، هي العائلة الثانية سواء لي شخصيا أو لكل عضو في الفرقة، حكاية أخرى. ودائما نقول الدن حكاية مسرح، وتوقعنا نعيش داخل هذه الفرقة الكثير من الصراعات الفنية لولادة أعمال مسرحية.
هو محرك الممثل وضابط إيقاع الزمن، يرسم بدون ريشة، له نسق عظيم، ألوانه ضوء وأزياء، حركة الجسد وإيقاع الصوت.
تتناص مسرحية قرن الجارية مع قصة وقعت أحداثها في ولاية سمائل تحديدا في تلة قرن الجارية. بطلة القصة تحاول أن تثأر لوالدها المقتول ظلما، فسمي القرن باسمها بقرن الجارية. أستطيع أن أقول أن المسرحية اشتغلت اشتغالا تجريبيا، ركزت على الصورة البصرية الجمالية، ركزت كذلك على الفضاء المسرحي، واشتغلت على المجاميع. هذا حققنا معادلة استطاعت أن تنال رضا لجنة التحكيم التي حكمت المسابقة.
التكريم اللي حصلتم عليه مؤخرا واللي سبق وحكينا عنه ببداية الحلقة أكيد رح يوضع على رقبتكم حمل كبير، بمعنى لا تراجع بعد الآن عما وصلت إليه الفرقة سواء كسمعة طيبة في السلطنة أو خارجها في الوطن العربي. ما هو الجديد الذي تطمحون إليه؟ هل هناك نصوص وعروض جديدة؟ هل ستكون فقط بأعضاء الفرقة أم ستعتمدون على سبيل المثال على نصوص مقتبسة؟
الجائزة هي تشريف وتكليف أيضا كبير، وتلقي علينا كفرقة وعلى الأعضاء حمل كبير، أنه ما هو قادم يجب أن يكون أثقل، أكثر احترافية، أكثر اهتماما، أكثر مراعاة لكثير من التجديدات في العالم. إن كان الفرقة مضى على تأسيسها 28 سنة وتوجت بهذه الجائزة الثمينة والتي تحمل اسم السلطان قابوس وأيضا وموقعة من السلطان هيثم، فأعتقد أن المسؤولية أكبر في أن نستمر في محاولة أن لا ننزل عن الثوابت والمبادئ اللي أوصلت الفرقة لهذه المرحلة. ما في إنسان يصل إلى مرحلة معينة من نجاح معين إلا وقد يكون اتبع نهج معين أو خط سير معين، لذلك أن يتغير بتغير حاله سواء كان المعنوي أو المادي، هنا قد يفقد عنصر مهم وهو عنصر رئيسي أوصله لهذا النقطة، قد لا يسعف أنه يستمر إن تنازل عن الثوابت التي وضعته في هذه المرحلة أو في هذه المنطقة. إن شاء الله تخطط لعدد من المشاريع سواء في إطار العروض المسرحية، أيضا في إطار إعادة العرض المسرحي نفسه الذي فاز، أو في إطار إعادة أيضا مهرجان الدن الدولي في نسخته الدولية. مهرجان الدن العربي كان 3 نسخ عربية الآن، وهذه من الأخبار الحصرية، مهرجان الدن الدولي إن شاء الله في دورته 4، وتتجه أغلب نقول التوقيتات إلى شهر أكتوبر قبل 10/1 القادم. سنحسم الأمر بإذن الله، بالإضافة لمهرجان الدن عندنا مهرجان سندان لمسرح الشارع، نأمل أن يرى النور في نسخته الثانية، وهو مهرجان مسرح شارع خاص فقط للفرق العمانية أو للعروض العمانية. وساهم هذا المهرجان في أيضا صناعة مسرح شارع عماني، وأصبح النشاط هذا متحرك بين المدن والكليات والجامعات. كعروض مسرحية تستعد الفرقة أيضا لاستمرار عرض مسرحي سبقا أنتجته، وهو مسرحية الأطفال أصابع جميل، سواء كان في عروض محلية أو عروض تلقت الفرقة عدد من الدعوات العربية لمشاركة هذه المسرحية. نستعد لأشياء كثيرة، ولكن نراعي مسألة أن قد لا يواكبنا الزمن أو المادة في أن ننفذها، ولكن أنا أعتقد أن الشباب ما بعد الجائزة الحماس ارتفع، الهمة زادت، الشغف تضاعف أكثر وأكثر، وأتوقع أنه ما هو قادم بإذن الله سيكون خير. وما أتمنى شخصيا أن يستمر المسرحي في إرسال رسالة المسرحي لا تكتفي فقط بأن يقدم عرضه داخل قاعة العرض. المسرحي إنسان ورسول سلام، إن استطاع أن يتنقل بين الدول، إن استطاع أن يتنقل بين الأماكن التي لا يصلها المسرح أن يذهب إليها. إذا لم نوصل المسرح للناس فلا يجب أن ننتظرهم هم أن يأتون إلينا، سواء كان بزيارة دول معينة أو بتقديم العروض في أماكن يخشى بعض تخشى بعض الفرق الذهاب إليها. أنا أعتقد أنه الدن خلال 28 سنة بذلت جهد كبير. لا نزكي أنفسنا ونقول نحن الأفضل، وهذا شيء لا نملك الحق في إطلاقه على أنفسنا، ولكن نقول إحنا أحد الفرق اللي قاسة تبذل جهد كبير وقاسة تثر الساحة بعروضها بأنشطتها، ونتمنى أن نستمر، نتمنى أن نستمر بإذن الله.
يمكنكم الاشتراك والاستماع إلى بودكاست الرواق عبر منصة سبوتيفاي، كاست بوكس، وجوجل بودكاست.